لهم أصلح نياتهم. وعلى هذا وهو على هذا التأول محمول على صلاح دينهم. يعني بعض العلماء قالوا إنها متأولة أصلح بلهم وأصلح ما يتعلق بدنياهم فيقول ما بلهم هو السأل أو الأمور أو الحال. والبعض قال أصلح بلهم يعني أصلح نياتهم يعني فهي متأولة على إصلاح الدين والأول على إصلاح الدنيا. فقال الشيطاني قيل والمعنى أصلح لهم عقمهم عن المعاصي في حياتهم وأرشدهم إلى أعمال الخير. وليس المراد إصلاح حال دنياهم من إعطائهم المال. وقد جاء في حديث تسمية العاصف يهديكم الله ويصلح بالكم كما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم وآمنوا بما نزل على محمد أي بما أنزل الله به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما قبله تعظيما لتأنيه وتعليما لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به إذ يفيد بعطفه أنه أعظم أركانه لإفراده بالذكر. وقد تأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله وهو الحق من ربه جملة معترضة لتبين فرق وعظم مكانة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. وهو الحق أي الثابت بالواقع ونفس الأمر كفر عنهم سيئاتهم أي كفر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي. فالتكفير هو التغطير الكفر التغطير كفرت الجبرة يعني ايه غطيت بالقرآن. فالمقصود ان الإيمان والعمل الصالح كفر وغطى على ما كان منه من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم. فأصلح ما لهم حالهم وسألهم وعملهم في الدنيا بالتأييد والتغطير. قال الشهاب البال يكون المعنى الحال والتأني وقد يخص بالتأني العظيم كما قال النبي او كما روي عن النبي عليه السلام في قوله كل امر غيبان غيبان يعني نساء عظيم ويتزوج به على الخلق يعني قد يستعمل استعمالا مجازيا على انه البال هو الخلق. ولو فسر به هنا كان حسن ايضا يعني لو فسر البال هنا بالخلق لكان المعنى حسنا ايضا كفر عن الفيادين وأصلح بلهم يعني أصلح قلبهم. وقد فسره السفاقسي بالفكر لأنه إذا صلح قلبه وفكره صلحت عقيدته وأعماله. وقال ابن جرير البال كالمصدر مثل الشأن لا يعرف منه شأن ولا تكاد العرب تجمعه إلا في بلوة الشأن فإذا جمعوه قالوا بالات بالات. وقال العلامة السلفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وأصلح لهم أي أصلح لهم شأنهم وحالهم إصلاحا لا تكاد معه. وما ذكره جل وعلا هنا في أول هذه مال المؤمنين جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها تأملوا الفرق فيها يعني ايه الهاتف عودي له الحياة الدنيا يعني لا يوجدون الا في الدنيا لذلك قصة في الحديث الدنيا جنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكون هي المكان الوحيد الذي يساد فيه على ما عمل من اعمال الحسنة لانه لا شك يجب من الكفار من يعمل اعمالا حسنة كبير يومين فت الحديث وإعطاء بالوعد الاحسان والفقراء هذا يحصل من الكفر فهو يتاب عليها فقط في الدنيا بشرط ان يشاء الله ذلك. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يتقون فقط الدنيا فقط وهم فيها لا يتقون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها اي في الاخره وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير المستقر وأحسن مقيلا. فقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مسكورا. نعم. وقال تعالى في سورة الأحقاف أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله تعالى أضل أعمالهم أصله من الضلال بمعنى الغيبة والاستغلال. أصل الضلال معنى الغيبة استغراق فهو ضل والاستغلال لا من الضل. فهذا كقوله وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى وآمنوا بما نزل على محمد. قال ابن كثير هو عطف خاص على عام وهو دليل على انه فوق في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك قوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقوله تعالى وهو الحق من ربهم جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله لأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله كما قال تعالى وكذب به قومه وهو الحق. فالله يشهد للنبي لأنه على الحق فكفى بالله شهيدا. فقال تعالى وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. فقال تعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن ارتدى فإنه يهتدي لنفسه. فقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ثم قال تبارك وتعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم فذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك إشارة إلى المذكور من فعله تعالى بالطريقين. ذلك أي المذكور من فعله تعالى بالطريقين ما فعله يعني بالطريقين من الهول أو الكفار حيث أضل أعمال الكافرين وكفر سيئات المؤمنين وأصلح بالهم. ذلك لماذا حصل هذا؟ كائن بأن الذين يعني هذا حاصل وكائن بالفريقين بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل فلذلك أضل عملهم وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي يشبه لهم الأسباب فيلتقوا بكل قوم من الأمثال أسكالا. قال الجمهوري فإن قلت أين ضرب الأمثال يعني لو قلت أن فنصلحين هنا يقول تعالى بعدما ذكر مقيم الفريقين يقول كذلك يضرب الله الناس أمثالهم فإن قال قائل أين ضرب المثل ما ذكر كلمة المثل أو ضرب المثل في الآيتين السابقتين فالجواب هو في أن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين أو أن المثل في أن جعل الإضلال مثلا لخيبة الكفار وتكفير السيئات مثلا لفوز المؤمنين. فقول تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي اختاروا الباطل على الحق وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم هو التوحيد والإيمان كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي يبين لهم مآل أعمالهم فما يصيرون إليه في معادهم. الإشارة بقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين وهو مبتدا خبره ما بعده خبره ما بعده. وقيل انه خبر مبتدا محذوف اي الامر ذلك وهذا هو ما يعتمد عليه بعض القراء في مثل هذا الموضع لانه يزيد الوقت هنا ذلك لو حط هنا بعد كلمه ذلك بكل معنى ايه الامر ذلك فبكون اراها خبر لمبتدا محذوف فكان المعنى تم فاذا تجد الوقوف بعض القراء في مثل هذا الموضع وهو يعني له نظائر في القرآن يقف عليه هنا عنده ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا أي الأمر ذلك بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين أمنوا اتبعوا الحق من ربهم فذلك يضرب الله للناس أمثالهم الضمير في أمثالهم يرجع إلى كلا الفريقين يرجع إلى الذين كفروا ويرجع إلى المؤمنين الذين آمنوا يقول العلامة السنكتي رحمه الله تعالى قوله تعالى ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم أي ذلك المذكور من إبلال أعمال الكفار أي إبطالها وإبلالها وبقاء ثواب أعمال المؤمنين وتكفير سيئاتهم وإصلاح حالهم كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل ومن اتبع الباطل فعمله باطل والزائل المضمحل تسميه العرب باطلا وضد الحق وقد سبق هذا مرارا في أثناء تفسير قرآن الكريم الحق الثابت الدائم الداخل عكس الباطل فالباطل معناه الزائل المضمحل فقال هنا عز وجل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل منازل ومحل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق ومتبع الحق أعماله حق فهي ثابتة باقية لا زائلة مضمحلة وما تضمنت هذه الآية الكريمة من أن اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الثواب لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل لا يتوهم استواء المؤمن مع الكافر أو استواء أعمال المؤمن مع أعمال الكافر إلا كافر جاهل مما يستوجب الإنكار عليه ينبغي أن يستنكر عليه تسويته بين المؤمنين والكافرين وهذا ما وضحه قوله تبارك وتعالى أتنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فهذا معنى أنه يستوجب الإنكار عليهم لأن هذا هو الذي فعله الله به أتنجعل المسلمين الذين اتبعوا الحق من ربهم كالمجرمين الذين اتبعوا الباطل وهما الفريقان المقار الذين في هذه الآية لا يستويان ما لكم كيف تحكمون فقال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار فقال تعالى أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون قوله تعالى كذلك يضرب الله للناس أمثالهم سبق البيان معنى وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو مثل له ثم قال تبارك وتعالى في الآية الرابعة فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم لبعض فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب لما ميز الله سبحانه وتعالى بين الفريقين أمر المؤمنين بجهاد الكفار فإذا لقيتم أيها المؤمنون الذين كفروا فضرب الرقاب قال ابن عباس فإذا لقيتم الذين كفروا هم الكفار المشركون عبادة الأوثان وقيل كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة ذكره الماوردي واختاره ابن العربي وقال وهو الصحيح لعموم الآية فيه لأن الآية أتت بصيغة عموم الذين كفروا فيتعم كل من كفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا فضرب الرقاب فضرب الرقاب ضرب مصدر قال الزجاج فضرب الرقاب أي تضرب الرقاب ضربا تضرب الرقاب ضربا وقص الرقاب بالذكر لماذا؟ لأن القتل أكثر ما يكون بها أكثر ما يكون بقص يعني الرقاب وقيل نصب على الإغراق أو نصب على الإغراق، فضرب الرقاب يعني تلزم ضرب الرقاب. قال أبو عبيدة وهو كقولك يا نفس صبرا صبرا، إغراق بالصبر يعني يا نفس اصبري صبرا. وقيل التقدير فضرب الرقاب فاقتله ضرب الرقاب. قال بعض العلماء قوله تعالى فضرب الرقاب يعني ما الحكم من الله تعالى قال فضرب الرقاب ولم يقل فاقتلوهم؟ لان في العباره بضرب الرقاب من الغيظه والشده ما ليس في نفس الحرف، لما فيه من تقدير القصد باقصى صوره وهو حز العنق واثاره العضو الذي هو راس البدن وعلوه واوجه اعضائه، حتى اذا اقسمتموهم اي اكثرتم القتله. قال الشوكاني حتى اذا بالغتم في قتلهم واكثرتم القتل فيهم. وهذه غايه للامر بضرب الرقاب لا لبيان غايه القتل، وهو ماخوذ من الشيء الثقيل اي الغليظ، وكل هذا تماثل ثقيل يعني غليظ وثقيل. فكذلك هنا حتى اذا اسخمتموهم يعني اكثرتم فيهم القتلى، فشد الوفاء بفتح الواو ويجيء بالكسر الوفاء، فشد الوفاء اسم للشيء الذي يوثق به كالرباط او الحبل مثلا. قرأ الجمهور فشد الوفاء، وقرأ السلمي بكسرها فشد الوفاء، وانما امر سبحانه بشد الوفاء لئلا ينفلتوا. والمعنى اذا بالغتم في حقهم فاثروهم واخلصوهم بالوفاء، فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أي وراءها. فإما من بعد أي فإما أن تمن عليه بعد الأسر منا أي تسجو فداء، والمن هو الإطلاق بغير عوض، والفداء ما يسجي به الأسير نفسه من الأسر فدية يدفعها حتى يتحرر من الأسر. ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم، يعني هو في الحقيقة الإمام يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء، إما القتل وإما المن وإما الفداء. اختصر هنا في هذه الآية على ذكر المن على التخير بين المن والفداء، ولم يذكر القتل لأن القتل مفهوم مما تقدم في الآية السابقة أو في نفس الآية. فضرب الرقاب هذا هو الأصل، حتى إذا أدخلتموه فشد الوثاقة فإما من بعد وإما فداء، فلم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم. قال الجمهور فإما من بعد وإما فداء بالمن، وقرأ ابن كثير فإما فداء فداء بالقصد، فإنما قدم المن على الفداء لأنه من مكارم الأخلاق، لأنه من مكارم الأخلاق. ولهذا كانت العرب تفتخر به، العرب كانت تفتخر بالإذن بالمن، كما قال شاعرهم ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حل المغارب. وكما تقول الشاعر ما كان ضرك لوم من فور الدماء من الفتى وهو المغيظ المخنق. فمما كانت تفتخر به العرب المن مع القدرة على الفدية، لكنهم يملون بلا مقابل بفتاة الأسرى، كما يقول الشاعر هنا ولا نقتل الأسرى، إذا تمكنا من الأسرى لا نقتله ولا نأخذ فدية منه، ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حبل المغارب، لم تتخذ سداد الإثم المفتن. وروي عن بعضهم أنه قال كنت واقفا على رأس الحجاج حين أتي بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن الأسعى وهم 4800، فقتل منهم نحوا من 3000، يعني 4800 خلق على 3000، حتى قدم إليه رجل من كندا فقال يا حجاج ما جازاك الله عن السنة والكرم خيرا. قال ولماذا؟ قال لأن الله تعالى قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشد الوفاء فإما من بعد وإما فداء في حق الذين كفروا، فوالله ما منن ولا فديت. وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه من مكارم الاخلاق ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أدخل الأعناق حلم المغاربي. فقال الحجاج اسم لهذه الجيش يقصد بالجيش الثلاث آلاف الذين حفظهم أما فريق اسم لهذه الجيش أنا كان فيهم من يختم مثل هذا الكلام خلوا سبيل من بقي فكل يومئذ عن بقية الأسرى وهم جهاء ألفين بقول ذلك الرجل فإلا من بعد إلا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال المجاهد طبعا إن العبد هو الثقل ومنه وزير الملك يسمى الوزير لأنه يتحمل عنه الأثقال والأعداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال المجاهد لابن جبير هو خروج عيسى عليه السلام وعن مجاهد أيضا أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام فيسلم كل يهودي ونصراني وكافر لله وتأمن الساة من الذئب ونحوه عن الحسن والكلبي والكراء والكسائي. قال الكسائي حتى تضع الحرب أوزارها يعني حتى ينتهي الجهاد هنا يسلم الخلق أجمعون كما قال الكسائي حتى يسلم الخلق. وقال الكراء حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي حتى يظهر الإسلام على الدين كله. وقال الحسن حتى لا يعبدوا إلا الله. المعنى أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية يعني يبقى التخيير بين هذه الأمور ثلاثة الحق أو المن أو الفداء فإما من بعد فإما فداء هذا الحق الشرعي مستمر التخيير بين ثلاثة الأمور الإمام مخير بين هذه الأمور ثلاثة إلى متى إلى غاية. ما هي هذه الغاية؟ حتى تضع الحرب أوزارها يعني أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية هي ألا يكون حرب مع الكفار. وأخرج عبد الجحني بن أبي حاتم بن مردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك من عاك منكم أن يلقى عيسى بن مريم إماما مهديا وحكما عدلا فيكسر الصليب فيكسر الخنزير وتوضع الجزية وتضع الحرب أوزارها. فكأن هذا التفسير إذا صح عن الحديث يكون تفسيرا لأن حتى تضع حرب أوزارها يعني حتى يسلم الخلق أجمعه. وعن كلمة ابن مسيل عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. أخرج ابن سعد والإمام أحمد والنسائي والبغوي والطبراني وابن مردوي. قال قتادة حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يبقى فتنة وهذا كقوله تعالى فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون فتنة ويكون الدين لله. قال ابن كثير وقوله حتى تضع الحرب أوزارها قال مجاهد حتى ينزل عيسى بن مريم وكأنه أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وهذا رواه أبو داود ورحت إلى إذنان وكل هذا هو الذي سند إليه في هذا التفسير لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. ومعلوم أن الذي يقاتل الدجال هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يكون مع المسلمين في قتال الدجال وأتباعه من اليهود. وروى أبو القاسم البغوي عن جبير بن مطعم عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح فقال يا رسول الله تجيبك الخيل ووضع تجيبك الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها قالوا لا قتال قال كذبوا الآن جاء القتال لا زال الله يرفع قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله لهم على ذلك وعطر دار المسلمين بالكامل. هكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي. إذا هذا يقوي القول بعدم نسخ الآية يعني هذا الكلام واضح أن هذا التشريع مستمر إلى نهاية هي أن ينزل المسيح أو يخبر الدجال. يعني كأن هذا الحكم سرع في الحرف إلى أن لا أبقى حرف. هذا الحكم هو التخيير بين ثلاث أمور سرع وباطل ما دامت هناك حرف إلى أن لا تبقى حرف فحينئذ يرفع هذا الحكم. فهذا يقوي القول بعدم نسخ هذه الآيات الكريمة. فيما عن الأوزار حتى تضع الحرب أوزارها، الأوزار يعني السلاح، فالمعنى تد الوثاق حتى تأمني وتضع السلاح، فمعناه حتى تضع الحرب، المقصود بالحرب هنا بهذه على هذا الحرب يعني الأعداء المحاربون، حتى يضع أوزارهم وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. ويقال للكراع أوزار، قال الأعفى وعدت للحرب أوزارها رماحا كوالا وخيلا ذكورا. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية الكريمة، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. القول الأول في هذه الآية الكريمة إنها منسوخة، إنها منسوخة، وأنها في أهل الأوثان لا يجوز أن يخادوا ولا يمن عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى فقتل المشركين حيث وجدتموه، وهذه آية السجن المعروفة في سورة براءة، فإذا انسلخ الأكثر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وقولوا لهم كل ما أخذ. فقالوا إن هذه الآية ناسخة لآية القتال هذه، بمعنى أن أهل الأوثان لا يجوز أن يخادوا ولا أن يمن عليهم، وإنما الواجب هو قتلهم. قتل أن في تفجير بين ثلاث أشياء، والذين يقولون بالنفس يقولون أن المسائل من هذه الثلاثة الخيارات منكم، فلا من ولا خداع، وإنما القتل المذكور في الآية الناسخة في نظرهم هي قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كذلك قال نسختها آية فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وأيضا قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قاله قتادة والضحاك وابن زريع والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبد الكريم الجوزي كتب إلى أبي بكر في أسير أسر فذكروا أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال اقتلوه، لقتل رجل من المشركين احب الي من كذا وكذا. قال الشوكاني قال والمائده اخر ما نزل، فوجب ان يقتل كل مشرك الا من قام بالدلاله على تركه من النساء والصبيان ومن تؤخذ منه الجزيه، وهذا هو المذكور في مذهب ابي حنيفه رحمه الله. إذا هذا هو القول الأول في الآية، إنها منسوخة نسخت آية السيف والآية الأخرى. القول الثاني طبعا القول الأول على أن الآية في من؟ في حق من؟ أهل الأوثان، هي في حق أهل الأوثان، فأهل الأوثان لا يجب أن يصادوا ولا أن يمن عليهم، ليس لهم إلا الحق، والذي نسخها آية براءة. القول الثاني إنها في الكفار جميعا، إنها في الكفار جميعا، وهي منسوخة أيضا على قول جماعة من العلماء وأهل النظر منهم قتادة ومجاهد، قالوا إذا أثر المشرك لم يجد أن يمن عليه ولا أن يثاب به فيرد إلى المشركين، ولا يجب أن يثاب عندهم إلا بالمرأة لأنها لا تكفر. والناسخ لها قوله تعالى فقتل المشركين حيث وجدتموه إذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوحيد، فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قام في الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن يؤخذ منه الجزية، يعني نفع جميل في النهي عن قتل النساء والصبيان ومن لا يؤخذ منهم الجزية كالرهبان المعتزلين في الصوامع وغير ذلك. وهذا هو المذكور المذهب أبي حنيفة، كيف كأن يعودوا حربا للمسلمين يعني إذا سلكوه. وعن قتادة قال فإما من بعض وإما فداء، قال نفقها فشرد بهم من خلفهم، فقال مجاهد نسخها فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهو قول الحكم. اذا القولين الاولين كلاهما يقول انها منسوخه، لكن الاول يقول انها في اهل الاوثان والثاني بانها في الكفار عامه. طبعا الا ما استثني من النساء والصبيان ومن لا يؤخذ منهم جزيه. فالقول الثالث عكس هذا القول، انها ناسخه، انها ناسخه. فعلى الصحابه قال في قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال نسخها فإما من بعد وإما ابتداء، وعن عطاء فإما من بعد وإما ابتداء فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويتابع كما قال الله عز وجل. وقال الحسن كان الحسن يكره أن يقتل الأسير ويكبو فإما من بعد وإما ابتداء. وعن الحسن قال ليس للإمام إذا حقل الأسير في يديه أن يقتله، لكنه ذي صور في ثلاثة منازل، إما أن يهم أو يتابع أو يسترق أو يسرق. الرابع قول الرابع قول سعيد بن جبير لا يكون اعتداء ولا أكل إلا بعد الإسهام والقتل بالسيف، لقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره. القول الخامس إن الآية محكمة، محكمة يعني لا، والإمام مخير في كل حال. ورواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم، واختاره القرطبي. وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا ذلك، قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معاوية والنضر بن الحارث يوم بدر صبرا، وكاد سائرة أسارى بدر ومن على ثمامة بن إرسال الحنفي وهو أسير في يده، فأخذ من سلمة بن الأسرع جارية فسدى بها أناسا من المسلمين، وهبط عليه صلى الله عليه وسلم قوم من أهل مكة فأخذهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه، وقد من على سبي هواهم، وهذا كله ثابت في الصحيح. فقال المحاج وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن، لأن النفخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للنفخ، إذا كان يجوز أن يقع التعبد إذا نفينا الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان الأكل حال القتل والاستقرار والمفاداة والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين. في تفصل القاسمي رحمه الله تعالى أيضا في حكم هذه الآية بما نستقر، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يقول لما كان طليعة هذه السورة تمهيدا لجهاد المشركين الساعين في الأرض بالفساد، لأنه سبق في الآيات السابقة إشارة إلى المقتضى استحقاق المشركين للقتال والشدة والغلظة، هو أنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله، واضح الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وأنهم اتبعوا الباطل، واضح، فمن أجل ذلك يستحقون تشريع المنكر في الآية الرابعة، فإذا لقيتم هؤلاء الذين كفروا الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله فأضل الله أعمالهم، والذين اتبعوا الباطل خلافا للمؤمنين، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يقول لما كان قنيعة في هذه السورة تمهيدا لجهاد المشركين السائرين في الأرض بالفساد الصادين عن منهج الرشاد وبعثا على الشك في قتالهم كفحا لعظم عقبة باطلهم عملا بما يجده الإيمان ويقبله الإيقان وتمييزا لأولياء الرحمن من أولياء الشيطان، فأكثر تلك الطليعة في هذه الجملة، يعني أعقب ذكر هذه الطليعة المقدمة في أوائل السورة بهذه الجملة فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ولهذا قال أبو السعود الفاء لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلها، فإذا لقيتم الذين كفروا، يعني إن ضلال أعمال الكفرة وخفهم وصلاح أحوال المؤمنين وصلاحهم مما يوجد أن يرتب على كل من الجانبين ما يليق به من الأحكام. فأما المعنى فإذا لقيت من الذين كفروا المعنى إيه؟ فإذا كان الأمر كما ذكر هذا معنى فإذا ترتيب على ما يتقدم. فإذا كان الأمر على ما ذكر من أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بالنبي على محمد وهو الحق من ربهم إلى آخر الآية. فإذا كان الأمر كذلك فإذا لقيتموه في المحاربة فضرب الرقاب وأصله فاضربوا الرقاب ضربا فخذ الفتاح وقدم المصدر فإليه مناده مضافا إلى المفعول وفيه استقرار وتأكيد دليل. والتعبير به عن الحق يعني لم يكن فصله ما قال إيه فضرب الرقاب تكبير للفصل بأسمع سورة وتهويل لأمره وإرشاد للغزاة إلى أيسر ما يكون منه. إن أيسر أسهل طريقة هي هذا الضرب للرقاب حتى إذا أثخنتموهم أي غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته منهم يعني حتى إذا أثرتم فيهم الفصل وقهرتم وغلبتم من تبقى منهم ممن لم تدرك رقبته في القتال فصاروا في أيديكم أسرى فسدوا الوثاق ما يوثق به أن يربط ويسد كالقيد والحد يعني أمسكوهم بهذا الوثاق كي لا يقتلوكم فيهربوا منكم فإن من بعد إلا بلاء أي فإن تمنون بعد ذلك عليهم فتطلقوا لهم بغير عوى لزوال سبعيتهم لأنهم كاليخوت الضارين فزالت عنهم هذه الصفة السبعية والنساية والقوة وإما تهدوهم ابتلاء فتطلقونهم بعوى بمال أو مسلم مبادرة الأسرى فمسلم أسروه فيتحول به المسلمون أو يتخلص أسيرهم ولم يذكر الحق اكتفاء بما مر من قوله ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض وذلك فيمن يرى فيه الامام بقاء السبعيه للكلام يعني من كان من الكفار من عتاتهم واحيائهم وممن لم يقهر انما بقي في القدره على النساء في المسلمين فربما راى الامام ان مثل هذا ما اطلق يعود بالضرر على المسلمين لبقاء السبعيه فيه كامله قدره على الاهليه والنساء فربما يرى الإمام أن هذا يدخل كي لا يعود إلى مقاتلة المسلمين ولم يذكر اسم الحق لأنه في معنى استدامة الأسرى ولم يذكر الاسم الحق لأنه في معنى استدامة الأسرى وذلك فيمن يرى فيه نوعه سبعية ولا تزال كذلك حتى صدع الحرب أو جرها أي إلى انقضاء الحرب والأوزار والأحمال وزنا ومعنى استعير لأداة الحرب التي لا تقوم إلا بها يعني شبه آلات الحرب بإنسان يحمل حملا على رأسه أو ظهره وجاء ذكره في قول الأعتى وأعددت للحرب أوزارها جناحا طوالا وخيرا وخيلا ذكورا يعني آلات الحرب وقيل أوزارها يعني آثامها يعني حتى أترك أهل الحرب وهي المسلمون تلكهم ومعاصيهم بأن يسلموا. قالت المسلمين في الآية بيان كيفية الجهاد. الثاني يختلف قولان في أن الآية منسوخة أو محكمة. ثم ذكر قول ابن عباس وغيره إنها منسوخة بقوله فإذا انسلخ أشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى آخره. قال فلم يبقى لأحد من المشركين عهد ولا ذمة بعد براءة وانتهاك الأشهر الحرم. وقيل إن الآية محكمة ليست منسوخة وأنه لا يجوز حقد الأسير فإنما له المن أو الإبان. قول الثالث أن الآية محكمة مع تفريغ الأمر إلى الإمام فالإمام حسب ما رأى من المصلحة يفرغ شيئا من ذلك وأن ذكر المن والفداء لا ينافي جواز القتل لأنه يعلم الجواز القتل من آيات أخرى لا سيما ومرجع الأمر إلى المصلحة. يقول القتلي وهذا القول هو الذي أختاره أن الآية محكمة والإمام بالخيار بين واحد من هذه الثلاث إما القتل وإما المن وإما الفداء. فإذا دار الأمر في الآية بين الإحكام والنص فالأول هو المرجح. أي آية احتملت أن تكون محكمة أو منسوخة فما الذي يترجح؟ القول بأنها محكمة. لماذا؟ لأن الإحكام فيه إعمال كلا الدليلين، أما النص ففيه إلغاء أحدهما. ثم هناك أمر آخر، وهو أن من قال بالنص يعني كل إن هذا بكل هذا التنبيه مرارا إن اصطلاح النص يتغير عند السلف عنه عند الأصوليين المتأخرين. فالنص عند السلف معناه أوسع، قد يأتي بمعنى البيان، يأتي بمعنى الإفهام بعض الإفهام، ويأتي بمعنى التخطيط، ويأتي بمعنى العدة، ويأتي أيضا بمعنى الإزالة. لكنه عند الأصوليين الذين أتوا بعد ذلك هو أن يأتي دليل شرعي متراكيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه. واضح؟ فلا ينبغي محاكمة كلام السلف إلى اصطلاح، إنما صار عرفا اصطلاحيا بعدهم. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ أنه ما لم يجد اجتماع حكميهما في حالة واحدة، أي ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر، وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المن والفداء والخط إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القائلين بعده بأمر الأمة، وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية، لأنه قد أذن بقتلهم في آيات أخرى في قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموه. بل ذلك كذلك، لماذا؟ استبدالا بالسنة الفعلية، وما كان أبدا يعني الرسول كان يعمل بشيء قد نسك فقط، فكونه عمل به دل على أنه لا ينسخ، فيقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل في من صار أسيرا في يده من أهل الحرب، فيقتل بعضا ويفادي بعضا ويمن على بعض، مثل يوم بدر قتل عتبة بن أبي معيط وقد أوتي به أسيرا، وقتل بني قريظة وقد نزل على قتل سعد، وصاروا في يده سلما وهو على اتباعهم والمن عليهم قادر، وفاد بجماعة أصار المشركين الذين أسروا بدر، ومن على سلامة بن أثام الحنفي وهو أسير في يده، ولم يزل ذلك ثابتا من سيره في أهل الحرب من رجل أذن الله له بحربه إلى أن قبضه إليه صلى الله عليه وسلم دائما ذلك فيه. فإنما ذكر جل ثناؤه في هذه الآية المن والفداء في الإثارة فحق ذكرهما فيها، لأن الأمر بقبضهم والإذن منه لذلك كان قد تقدم في سائر آي تنزيله مكررا. يعني الناس في القتل هنا في هذه الآية ليس الأمر نفسه، ولكن إيه؟ لأن هذا معروف من آيات أخرى كثيرة حتى الآن. فأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما ذكر في هذه الآية من المن والفداء ما لو فيهم مع القتل، إلا مثل علاقة التعارض، وإنما الأمر بالخيار إلى الإيمان. وإنما في هذه الآية بالذات لم يذكر القتل، لأن القتل قد علم الإذن فيه من قبل في آيات مكررة. انتهى كلام الإمام ابن الوليد رحمه الله تعالى. يقول القاسمي من فوائد هذه الآية الكريمة، يقول من فوائد الآية أيضا جواز تسمية سبيل المشركين إذا ضعفت توبتهم وإذنت مفسدتهم، لأن ذلك من لوازم المن وقبول الفداء. والقول بإذابة حضرائهم من غير تفصيل لما فيه نص هذه الآية، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مأجوس هجر وهم مشركون فكفهم، يعني متى ما كان المشركون ضعفت توبتهم وأذنت مفسدتهم ففي هذه الحالة يجب أن يصلى سبيلهم. وبالجملة فالذي عول عليه لأئمة المحققون رضي الله عنهم أن الأمير يخير بعد الظفر تخيير مصلحة وليس تخيير سهوة، تخيير مصلحة ينظر في مصلحة المسلمين، فيخير بعد الظفر تخيير مصلحة لا سهوة في إثراء المقاتلين بين حسن واسترحاق ومن وفداء، ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر، فلم يجد له فرق ما فيه الحرب تماما ثواني اليقين، لا يتصرف في ماله بشهوته وانما يتصرف بما فيه مصلحته، لان كل اصله من هذا الحصان قد تكون اصلح في بعض الاسرى، يعني بعض الاسرى يكون اصلح فيه المال وقد يكون في هناك فساد في قتله او في الانتباه، ففي المال يكون اصلح. واوضح مثال تحضرنا في ذلك هو ثمامه ابن اثام رضي الله تعالى عنه، لان ثمامه ماذا فعل به النبي عليه الصلاه والسلام لما اثر، لما اثره ربطه في سريه من سوار المسجد فقط، وهذا من حكمه النبي عليه الصلاه والسلام وخبرته في المسجد. لماذا؟ لانه اراد ان يحضر اثام او ثمامه ابن اثام درسا او دروسا عمليا تتكلم في المسجد خمس مرات حين يرى صلاه الجماعه، وحينما يسمع الكلام في التوحيد، حينما يسمع قرآن الكريم مربوط على طريق المسجد في التاريخ.